مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أمة في خطر. اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أن أرحب بضيف ضيفكم الكريم الدكتور أكرم حجازي الأكاديمي المحلل السياسي الكبير. مرحبا بك دكتور.
أهلا وسهلا بك سيدي.
حياك الله. مشاهدينا الكرام، أخذنا مثل على المشروعين الصفوي والصهيوني الأمريكي وأنهما لا ينفصلان، وأن المشروع الصفوي يسير في ركاب المشروع الأمريكي الصهيوني ولا ينفك عنه أبدا ولا تقوم له قائمة إلا من خلاله تماما بالتمام، كبنيه ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فحبل الناس للصفويين المجوس الشيعة هو القوى العظمى التي يستهدفون من خلالها عقائد المسلمين وتدميرها، وكذلك الأمريكان والصهاينة يستهدفون الأرض ويعني تدمير الثروات، فيكمل المشروعان بعضهما البعض. نكمل مع حضراتكم ما كنا قد بدأناه حول العراق كنموذج للاحتلال الصفوي الصهيو أمريكي، ولماذا يصدع الصفويون وحسن نصر الله ونجاد يعني أدمغتنا بما يسمى بالمقاومة ولا يتحدثون عن العراق الذي احتلوه مع الأمريكان أو المحتل أمريكيا كما نعلم. دكتور يعني أبدأ مع حضرتك، نكمل يعني ما قلنا، يعني فلاديمير بوتين في آخر حلقة المرة الحلقة الماضية قلت أنه قال في تصريح رسمه رئيس دولة عظمى أن أمريكا أتت العراق لاحتلال طويل الأمد. كنت قد دللت عن هذا طول الأمد بأنها 400 قاعدة، أن لها شركات أمنية مثلا في السفارة، يعني ينبغي أن تذكرنا بها 5000 موظف في سفارة العراق.
نعم، يعني أنا أذكر أن السفارة الأمريكية في 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 الاتحاد السوفيتي والسفارة السوفيتية في أمريكا كانت الأرقام، أرقام الدبلوماسيين المعتمدين، ما بين 1800 و1900 للطرفين. الأمريكان كانوا أكثر حقيقة. وطبعا هذا كلام يعني أنك في دولتين تخوضان حربا باردة طاحنة فيما بينهما، ويعني كان من الممكن أن تؤدي إلى يعني حرب نووية كونية. لكن بطبيعة الحال يعني في هذا ما يقال الكثير، لكن عندما نتحدث عن دولتين عظمتين أو أعظم دولتين في العالم مجموع سفارتيهما لا يصل إلى 5000 سفير، يعني دبلوماسي. فماذا يفعل 5000 يعني دبلوماسي
داخل العراق
في سفارة في العراق داخل العراق؟ يعني
ما هي الأهمية العظمى؟
أنا هذا الذي أريده، يعني ماذا تمتلك العراق وما كم هي مساحة العراق وكم هم عدد سكان العراق وما هي الاستراتيجية التي توجد في العراق، يعني 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 بما يجبر أمريكا يعني على أن تقدم هذا الدعم الهائل جدا من الدبلوماسيين. طبعا هم مش دبلوماسيين، هم خبراء واقتصاديين وعملاء وأمنيين وجواسيس ومستشرقين ومثقفين، ويعني من شتى أصقاع الأرض. لكن السؤال، هل 5000 يعني الذين يعملون في السفارة الأمريكية في العراق خصصوا للعراق مثلا؟ يعني لا يستطيع أحد أن يقول أن أمريكا بحاجة إلى 5000 دبلوماسي
ليدير سفارة،
ليديروا سفارة.
لو على مستوى المثقف يا دكتور سألته عن مصر أو العراق أو السعودية أو سوريا في أمريكا على مستوى المثقف قلت له طلعها لك الخريطة، ما عرفش طلعها لك الخريطة. ولا هذا كلام سمعته من أمريكا.
لكن هذا أيضا يعني مما لا يظهر في الصحافة والإعلام. أنا لدي مثلا معلومات تقول، يعني وأحسب أن معلوماتي دقيقة، أن في مصر 12000 دبلوماسي نفس الشيء يحملون يعني يحملون بطاقة الـ VIP الدبلوماسية.
يعني أماكن شتى بقى ومراكز شتى.
أين نعم شتى. هم خبراء، يعني بالنهاية هم تحت المظلة الدبلوماسية. في العراق تحت المظلة الدبلوماسية. العراق 20 مليون 25 مليون 30 مليون، مصر 80-90 مليون. في يعني حاجة، بمعنى آخر أن هذه الدول محتلة، بواقع الأمر محتلة وليست يعني خارج الرقابة. الدول هذه
تدور في دائرة المركز،
نعم، خارج الرقابة الاجتماعية، خارج الرقابة السياسية، خارج الرقابة القضائية، خارج الرقابة المدنية. وبالتالي هذه الدول يعني تحت رقابة غربية من الألف إلى الياء. ليس العراق وليس مصر، لكن هناك آخرين. لكن في العراق بالذات من ضمن هؤلاء 5,000 هناك يعني عسكريون محترفون وخبراء استراتيجيون، هؤلاء لم يأتوا إلى العراق لكي يسيطروا على العراق فقط، هؤلاء جاءوا للمنطقة برمتها. وبالتالي الجميع الدول المحيطة في العراق مهددة بهذا التواجد، وهذا هو المعلن، هم الذين أعلنوا، لم يعني في مصر لم يعلنوا، لا يستطيعوا إعلان هذا في مصر، لكن في العراق أعلنوا أن سفرتهم من بداية الاحتلال ستكون من حوالي 4,000 إلى 5,000 دبلوماسي.
إذن بوتين محق لما قال أن الأمريكيين جاءوا العراق لينفذوا احتلالا بعيد طويل الأمد.
نعم، لأنه يعرف أن هذا العدد أصلا يستحيل أن يكون مخصصا حتى للعراق. هو عندما يقول احتلال بعيد الأمد، ما حاجة أمريكا لاحتلال بعيد الأمد في العراق؟ سؤال.
خلاص احتلتها وخلاص
يعني. احتلتها.
ينفذوا مشروع صفوي صليبي.
يعني هل لا يمكن لأحد أن يظن أن وجود عشرات الطائرات، وحدات الكوماندوز، مخازن الأسلحة الجبارة في القواعد الأمريكية السرية وغير السرية، لا يظن أحد أن هذه يعني الدولة يعني خارج الاحتلال أو خارج الوصاية أو خارج، لا استقلال في العراق ولا سيادة في العراق لأحد. هناك دولة محتلة وهناك دولة مختصبة وهناك دولة لا ندري ماذا سيفعلون بها لاحقا. نحن المشكلة في العراق أن الأمريكيين وحدهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيء مع الأمة. يعني لا يمكن لأمريكا أو الغرب أن تهاجم في دول عربية وتنجح، يعني هي حقيقة فشلت عسكريا على الأرض، في أمريكا فشلت، في أفغانستان فشلت، في العراق فشلت، في الصومال فشلت، هذه القوة تفشل على الأرض، لا تستطيع أن تصمد أو تتحمل حربا طويلة الأمريكان. لكن المشكلة في القوى الموجودة على الأرض، هي التي تريد وهي التي تسحل وهي التي تحمي وهي التي تمكن الاحتلال من أن يستوطن ويثبت أركانه في 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 في, في الدول وبين الشعوب، يمتص رحيقها، يهدد عقائدها، يهدد ثقافتها، يهدد مواردها، يهدد يستنزف، يهدد حتى مستقبلها، لأن هذه الدول يعني بما أنتجته، بما لديها من شوائب، بما لديها من مخلفات، بما لديها من كوارث. يعني العراق بالنسبة لها يعني ثروة كبرى، يعني يعني للزج بالمخلفات بها. الآن يعني من هو الذي فرط بالعراق؟ ومن هو أيضا الذي فرط في 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 أفغانستان؟
ذاك هو الأمة فرطت في العراق.
الأمة فرطت.
لازم نجلد ذواتنا.
لا شك أننا فرطنا، ولا شك أن النظم العربية مسؤولة عن هذا التفريط، يعني مسؤولة مسؤولية عظمى.
ويندمون عليه.
نعم، كنا نقول إحنا أنه لا يجوز، يعني بالأمس قلتم والله أن صدام حسين يمثل خطرا على الأمة، وأن العالم بدون صدام حسين أفضل، واليوم تقولون أن إيران تمثل خطرا على الأمة، وغدا ستقولون ماذا يعني؟ وما الذي يدفع ثمن هذه السياسات؟ يعني ليست الأمة التي تدفع ثمن هذه السياسات. إذا كان العراق سيحتل 50 عاما قادمة أو 100 عام قادمة، من الذي يدفع ثمن هذا الاحتلال؟ الشعب العراقي والأمة هي التي تدفع، لأن عندما تتواجد القوات الغربية والصهيونة والموساد يعني يسرع ويمرع في بلادنا كما شاء طوال هذه المدة، إذا نحن يعني بتنا لسنا مكشوفين فقط أمنيا ولا مكشوفين استراتيجيا، نحن يعني نتلقى لظى هذه الاختراقات، نتلقى لظى، ولا ما الذي يعني يشيع القتل والجرائم في العراق يعني على نطاق واسع ثم يلصقونها بالجماعات الجهادية؟ هذا كذب.
عندما يقوم بها الأمريكان والصهاينة، يعني بدليل أنهم صفوا بعض القيادات الفلسطينية في العراق.
لدينا والله لدينا من الدلائل والإثباتات على جرائم الاستخبارات الأمريكية والغربية، وجرائم خاصة يعني بلاك ووتر والشركات الحراسة الأمنية، ما يندى له الجبين على الجرائم التي ترتكب
بأيادي شيعية
والمذابح بأيادي
شيعية. يعني قاموا تصفية المقاومة
حتى
في فلسطين
حتى بأيادي سنية. تعرف كيف يعملون؟ مثلا يعني مثلا يوقفون سيارة للتفتيش، يلصقون بها لغما، يسألون صاحب أين تذهب، إلى المنطقة الفلانية، فيسقون بها لغما وهي تكون منطقة شعبية، وفي ذلك المكان تفجر السيارة وتلصق بجماعة جهادية. هذه الجرائم يعني واحدة من آلاف الجرائم من هذا النوع تلصق.
يعني إذن هم يريدون إخضاعنا أو إخضاع المنطقة نظر لهذا الجيش الكبير داخل العراق، حتى لو اضطر الأمر بالقوة ممكن.
هم لهم مصالحهم، ومصالحهم ليست في العراق، لكن العراق باتت قاعدة كبيرة آمنة لهم. يعني هم لهم قاعدة السلية في قطر مثلا، قاعدة العيد في العيد والسلية، قاعدة ضخمة يعني هناك يعني أنا أذكر في بعض الصور والله عددت أكثر من 300 طائرة مقاتلة عدا عن طائرات B-52. يعني أنا لا أدري هذه القواعد ماذا تفعل في الأمة موجودة ضد. ثم يعني عندما تقصف أمريكا في 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 أفغانستان، في كل طائرة أمريكا عندما تتحرك في المنطقة من أين تتحرك؟ أليست من هذه القواعد؟ من هذه القواعد لا شك. إذن يعني الأمن القومي للأمة في ليس في خطر بل في دمار. الأمن القومي للأمة مستباح وبأيدي عربية، سواء كانت رسمية أو غير رسمية، سواء كانت عن طريق بلاك ووتر والحراسات والموساد، أو سواء كانت عن طريق الروافض وغير وراء، أو سواء كانت من عن طريق يعني خونة يعني السنة. هناك خونة لا شك في الأمة.
بس هناك عندنا تصريح بتاع سيادة الفيلد قال بأن بلاده تؤمن بوجوب عدم استخدام الأراضي العراقية منصة لضرب الدول المجاورة. ماذا تقرأ من هذا التصريح؟
من هو؟
ساترفيلد.
يعني الغرب بالذات لا يمكن تصديقه، لأن الوقائع على الأرض تكذب كل هذه التصريحات. لا يمكن لي أنا كمواطن أنا أشعر بالأمان بوجود هذه القوات، لأن هذه القوات ممكن أن تنقلب علي في أي لحظة كانت. قالوا مثلا في الثورة الليبية أنهم لن يوجهوا ضرباتهم إلى يعني المدنيين، بل سيحمون المدنيين الليبيين وما إلى ذلك، لكن قتل ثوار وعمدا قتلوا. في العراق قتلوا ناس عمدا، في أفغانستان قتل جنود أفغان عمدا، في أفغانستان قتلت العائلات، قتلت في العراق يعني مدن دمرت، قرى دمرت، سحقت. فأنت كيف يمكن لك أن تثق يعني في مثل هذه التصريحات؟ ونحن نعلم جيدا مثلا في حرب الخليج الثانية عندما تدخلت يعني القوات الغربية، الفرنسيون كانوا في أيام فرنسا مثلا قالوا لن ندخل، قواتنا لن تدخل العراق، لكن قائد العسكري للقوات الفرنسية كان أكثر القيادات الذين وصلوا إلى حدود الناصرية، كان أول من دخل وأكثر القوات التي وصلت إلى الناصرية. لا يوثق جانبهم. أنت عندما تعطيهم الحق بالتواجد العسكري، وعندما تعطيهم الحق بالانتشار العسكري، وعندما تعطيهم يعني الحق في عدم المساءلة القانونية أو القضائية، وعندما تعطيهم الحق في امتيازات في النفط وفي المعاهدات الأمنية التي عقدت ومعاهدات النفط التي عقدت بين الخمسة المشهورين في العراق، عندما تعطيهم كل هذه الامتيازات، هو بإمكانه أن يغزو أي منطقة كانت، بإمكانه أن يخضعك إلى الأبد. وكما قلنا أن ثروات العراق سرقت ماضيا، سرقت حاضرا، سرقت مستقبلا.
يعني دكتور ممكن نقرأ من هذا التصريح بتاع ساترفيلد أن بلاده تؤمن بوجوب عدم استخدام الأراضي العراقية منصة ضرب، أن هناك اتفاقيات ستتم مع الدول المجاورة، فمش عايزين العراق يعني هيبقى عندنا قواعد في كل مكان، أو مثلا تكون هناك اتفاقيات أصلا تمت. يعني
التصريح هو بغنى عنه، لكن التصريح يعني هو عندما يقول لن يستخدم العراق منصة للاعتداء على الآخرين، لكن هل يستخدم قطر منصة؟ هل يستخدم القوات الأمريكية عندما كانت، لم يستخدم قواته عندما كانت في السعودية للاعتداء على العراق؟ من أين انطلقت الطائرات الأمريكية؟ لم تنطلق من قطر ومن السعودية؟ من هناك انطلقت. فيما بعد قالوا السعوديين لهذه القوات أن أخرجوا لأن واجهوا حرج شديد جدا وأخرجوهم، ذهبوا إلى العراق. لكن يعني القواعد الأمريكية في العراق السرية وغير السرية، والقواعد الأمريكية في المنطقة يعني عندما تصرح لها بالوجود فليس لك عليها سلطة، حتى سياسية ليس لك عليها سلطة سياسية. يعني أنت ليس لك من
القوة، أصبحت دولة داخل الدولة.
نعم، قطر ليست من القوة بحيث تمنع طائرة تنطلق أو طائرة تهبط أو قوة كوماندوس تتحرك. ليست من القوة في هذا، وليس لديها من التكنولوجيا ما يمكنها من مراقبة وضبط حركة هذه الطائرات أو يعني متابعة حركة هذه الطائرات أين تذهب وأين تم وماذا تفعل. من المستحيل هذا الكلام، يعني لا يضحك على أحد، يعني لا الأمريكيين ولا غير الأمريكيين.
ده المفروض القواعد دي بيأجروها ويدفعوا فلوسها الأمريكان، لا عندنا في قطر مثلا ببلاش.
أنا أظن أن الأمريكيون، شوف الغرب رأسمالي مادي، يؤمن بالرأسمال ويؤمن بالربح والخسارة. لا يمكن له أن يخوض حربا حتى لو كانت تنصرك إلا وتدفع ثمنها يعني كاملا،
يكون رابح منها.
نعم، كما الآن هم يدفعون الليبيين ثمن كل يعني نشقة هواء يستنشقونها، يعني يدفعون إياهم ثمنها.
دكتور يعني نعود للب الحلقة، يعني إذا إيران محتلة العراق مع أمريكا، تمام، لماذا إذن هو ونصر الله وغيرهم يعني يصدعون رؤوسنا بالمقاومة والاستكبار العالمي والصهيونية العالمية؟ يعني طب ما يعني احنا دفنين وساوى زي ما بيقولوا عندنا في مصر. تفضل.
يعني هذه الإشكال، لذلك نحن نقول في هذا البرنامج أمة في خطر مثلا، يعني عرفنا المشروع الأمريكي، عرفنا المشروع الصفوي. الآن دلالات المشروع الصفوي ميدانيا مثلا ليست من أيدينا وليست من أقوالنا ولا من أفعالنا، بل من أيديهم ومن أقوالهم ومن أفعالهم، ومن يعني يبحون به يعني في أعلى مستويات الدولة السياسية. في أعلى مستويات الدولة السياسية ظهر أول ما ظهر تصريح محمد علي أبطحي كما قلنا، ثم ظهر تصريح اللي هو مستشار خاتمي، ثم ظهرت لقاءات خاتمي نفسه بعد طبعا يعني بعد انسحابه من الانتخابات يعني عدم ترشحه، ثم ظهرت في أظن 15/2 ربما 2010
نجاد
تصريحات أحمد نجاد كلها تستخدم نفس العبارات.
هذا أول ساعدنا
نعم ساعدوا وهيئوا ومكنوا الأمريكيين من احتلال، طبعا لنقل أن الأمريكيين كانوا باستطاعتهم احتلال العراق دون الحاجة للإيرانيين، وكانوا باستطاعتهم احتلال إيران أفغانستان دون الحاجة للإيرانيين، لكن أنت عندما تتطوع لإسقاط هذين النظامين لإسقاط هاتين الدولتين الإسلاميتين، فأنا أريد أن أسأل سؤال، ما هو الغرض الذي، ما هي المنفعة التي جنيتها؟
ده لك ان احنا قدمنا المساعدة الامريكان دون طلب منهم.
نعم هم تطوعوا فعلا يعني تطوعوا بهذا، وهم قالوا ان اسقاط العراق يخدمنا، ولهم ثأر مع صدام حسين ولهم ثأر مع السنة في العراق، لكن عفوا في افغانستان يعني قدموا متطوعين، بل هم الذين اقترحوا على الامريكيين والغربيين وخاصة الامريكيين ان يكرروا تجربة احتلال افغانستان في العراق، وهذا كلام خاتمي رسميا كلامه يعني ليس يعني تصريحات رسمية التي فاها بها دون حاجة إلى أن يجبره عليه أحد ودون حاجة إلى إحراج سياسي، هي جاءت في إطار يعني فيلم وثائقي، ثم عاد وكررها أحمد نجاد. السؤال، عندما تساعدون الأمريكيين واليهود وتمكنونهم من أفغانستان والعراق، كيف تحاربون، كيف تزعمون الحرب ضد إسرائيل وأمريكا؟ كيف؟
من يصدق
الموساد الآن ينتشر، الشركات الأمنية الإسرائيلية تنتشر، المصالح الاقتصادية الآن تنتشر في العراق، حتى اليهود أنفسهم بعضهم عاد إلى العراق، ولا ندري غدا إن كانوا جزء من الكتلة السكانية ووصلوا إلى سدة الحكم وأصبحوا يحكمون العراق، لا ندري، كل شيء وارد. كيف تمكنون وبأي حق تمكنون أمريكا والموساد من العراق وأفغانستان، ثم تزعمون أنكم تقاومون مشروعا أمريكيا؟ أنتم تقولون وتغضبون على الأمريكية أنكم ساعدتهم ولم يمرروا لكم ما شئتم. طب عندما أسقطتم هاتين الدولتين يعني ماذا لو سقطت مثلا، ماذا لو الأمريكان صبوا جام غضبهم ووجدوا من يتحالف معهم مثلا على احتلال سوريا لا سمح الله مثلا، أو احتلال السعودية لا سمح الله، ماذا ستفعلون؟ يعني هل سنندب حظنا ونقول والله ضاعت العراق وضاعت افغانستان وضاعت السعوديه وضاعت؟ اية مقاومه يبحثون عنها هؤلاء؟ اية مقاومه يدعمونها؟ كيف يمكن ان ترى العدو الامريكي او الاسرائيلي حاضرا في اسرائيل حاضرا في غزه ولا تراه في العراق ولا تراه في افغانستان؟ كيف؟ باي منطق باي حق يعني؟ لكن انا يعني نحن نرى العدو واحدا، كيف يمكن لكم ان تروا مثلا القتل والذبح على أيدي الرافضة في العراق مثلا، وهتك أعراض السنة وتدمير تراث أهل السنة وتدمير تراث الإسلام برمته، ثم تقولون لنا أنكم تقاومون مشروعا صهيونيا؟ يا أخي هل تراث أهل السنة مشروع صهيوني؟ يعني بالعقل يعني الأمور،
يعني هو يقول أقاوم الأمريكان والصهاينة ويذبح في السنة،
هو المشكلة الذي لا يذبح في السنة فقط، هو يذبح في العقيدة ويذبح في التراث الإسلامي ويذبح في كل شيء سني، وهذه
حضارة الأمة
جريمة طبعا، لأن هذه الأمور تم الحفاظ عليها قرونا طويلة، الآن يفتكون بها فتكا عظيما جدا، وهذا يعني والله لن نسامحهم، والله لن يسامحهم أحد من أهل السنة، يعني سواء عشنا أو متنا غدا يعني ستأتي أجيال وتسائلهم يعني سؤالا شرسا جدا، والله لا يدفعون ثمنا باهظا على ما فرطوا به في دين الأمة وما فرطوا به في من موجودات الأمة ومن تراث الأمة، هذا الذي فتكوا به وحرقوه عدة مرات. الآن سيأتي يوم يفاصل به ويحسم، هم ليسوا من القوة بحيث يخيفوا الأمة، الأمة سمت معروف الأمريكيون والصهيونيون، لكنهم المشكلة أنهم يعترضون هذا السمت، يعني هم لا يقاومونه بالعكس يتحالفون معه ويعترضون مقاومة الأمة بزعم وجود أدوات ضاربة لهم كحزب الله يهاجمون بها إسرائيل، يطلقون طلقة على إسرائيل ويطلقون مليون طلقة على أفغانستان والعراق ويطلقون نفس الحرائق في 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 البحرين ويطلقونها في باكستان ويطلقونها في كل مكان في 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 اليمن. إذن كيف يمكن لحرائقكم هذه وأسلحتكم هذه وطلقاتكم هذه أن تكون صحيحة باتجاه فلسطين؟ بأي منطق يعني؟ هذا لا يمكن. لذلك لدينا يعني الآن لدينا ثورة في سوريا وحراك كبير في سوريا. سوريا ركيزة وغطاء المشروع الصفوي في المنطقة. وكما قلنا أن في سوريا هم ينشطون في يعني هم لا يقبلون ولا يرضون عن الطائفة العلوية، لكنهم ينشطون في إطار الطائفة العلوية لتشييحها إلى الاثنى عشر المذهب الجعفري الاثنى عشر. هم يريدون مشروع، والمشروع كما تعلم أخي محمد يريد أيادي نقية صافية حتى تكون أمينة عليه. لذلك هم يستغلون السوريين، حتى الطائفة العلوية يستغلونها ويستغلون هذا النظام وسجون المحكمة التحالفية، ويستغلون طبعا العرب الشيعة في العراق. لكن حتى العرب الشيعة في العراق بدأوا يدركون في الصميم أن الصفوية في العراق تجذرت إلى الحد الذي بات يهدد أعراضهم وأخلاقهم وعروبتهم وقيمهم. هؤلاء بالنهاية عرب. بالتالي المشروع الصفوي، سرعة المشروع الصفوي، المشروع الأمريكي مشروع كما قلنا رأسمالي يستنزف يحتل يضغط يهيمن يجبرك على موقفه. لكن هذا المشروع يسلب يسلب منك عقيدة، يسلب منك أخلاق، يسلب منك ثقافة، يسلب منك قيم، يسلب منك عادات، يسلب منك تراث. نعم. لذلك هو سريع العطب، سريع لأنه سريع الانكشاف. عندما ينكشف ويتعرى كثيرا يسقط، لا تعود له مشروعية. لذلك هم الآن ليس لما يسمونه مقاومة تلك المشروعية إلا عند بعض الليبراليين والعلمانيين، وعند للأسف يعني قطاعات كبيرة من الإخوان المسلمين. هؤلاء الذين يصبغون المشروعية على هؤلاء. إذا سقطت المشروعية من هؤلاء سقط المشروع الصفوي. هو بصراحة أنا أقولها ولا أخشاه ولا أتحرز منها، هم يعتبرون حركة حماس الإيرانيون والصفويون يعني سوريا العلويون وحزب الله يعتبرون حركة حماس هي بيضة يعني الدجاج التي تبيض ذهبا. لأن الجماعة الأم الإخوان المسلمين هم الصفويون يخترقون العالم من خلال كما قلنا من خلال جماعة الإخوان المسلمين، أكثر شيء من خلال جماعة الإخوان المسلمين لأنهم على وفاق معهم، وبالتالي يسيرون حركتهم ويسيرون حتى يعني تعرفهم على البلاد والعباد والناس وأهل السنة. لكن لأن الجماعة استنزفت عقديا، استنزفت سياسيا، استنزفت حتى يعني تاريخيا،
ليس لها معين ولا مشاهد.
أيوة استنزفت. يعني الليبراليين مثلا في مصر استنزفوا الجماعة يعني بمواقفها وعقائدها يعني لحد الانكشاف والتعري. وبالتالي الجماعة فقدت كثيرا من بريقها، فقدت كثيرا من مشروعيتها، فقدت كثيرا من مصداقيتها. الآن الجماعة التي تسند كما يقال الحصى تسند الجرة، حركة حماس بمثابة الحصى التي تسند جماعة الإخوان المسلمين في مصر وفي العالم أجمع،
بيعتبروها آلية من آلات.
لذلك هي بالنسبة للإيرانيين، بالنسبة للسوريين يعني بيضة يعني دجاجة تبيض ذهبا، يحافظون عليها بشتى الوسائل. لأنه يعني ضعف حماس سيؤدي إلى انهيار هذه الجماعات التي يعني تمطط لتمرير المشروع الصفوي. لهذا السبب هم يحرصون على 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 يعني على علاقة قوية جدا مع حركة حماس، وحركة حماس تعيش أبها عصورها وحضارتها في هذا الزمن. يعني. نعم.
دكتور في النهاية هل توافقني فيما أرى أن دولة إسرائيل من الفرات إلى النيل هي المشروع الصفوي من الفرات إلى النيل أيضا؟ يعني هيلتقوا مع بعض؟
المشروع الصفوي أوسع من المشروع الصهيوني حقيقة. المشروع الصهيوني مشروع هيمنة يهيمن المشروع الصهيوني على العالم من خلال اليهودية العالمية التي دائما تحتمي بالأقوى عالميا، تحتمي به وتمرر ما تشاء وتلقي بظلال يعني بسياساتها يعني بظلالها على العالم. لكن المشروع الصفوي أضعف. المشروع الصفوي يريد يعني تشيع مذهبي عقدي، يريد مد أخطأ وحلم. وحلم إحياء الفارسية، لكن هذا حلم مجنون. هذا حلم ليس عقلانيا أصلا، لا يعني ليست إيران
مقاومات على الأرض الواقع،
ليست إيران مؤهلة
يعني قيادة الأمة
وهي تزعم المذهب آل البيت، ليست مؤهلة لتمرير المشروع الصفوي بغطاء أهل البيت، ليست مؤهلة، لكنها تريد أن تحيي المزاعم الإمبراطورية الفارسية لها دون أن تأخذ بعين الاعتبار الإسلام في تاريخيته، الإسلام في جبروته، الإسلام في انتشاره، الإسلام في بحره الهادر كما يقول صبح الطفيلي، الإسلام في 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 قوته العقدية، يعني ذرة حق يعني بإمكانها أن تهزم جبالا من الباطل. وبالتالي هم يصبحوا يعني كالمسيح الدجال في آخر أيام، عندما يفتح باب المسجد الأقصى يذوب يعني المسيح الدجال كما يذوب الماء في الملح. ليست لديهم القدرة على الاستمرار.
مشاهدينا الكرام، انتهت هذه الحلقة. اسمحوا لي في نهايتها أن أشكر باسمكم جميعا ضيفي وضيفكم الكريم الدكتور أكرم حجازي الأكاديمي المحلل السياسي الكبير. شكرا لك دكتور أكرم.
أشكرك جدا، حياك الله.
أيضا الخميني يعني الهالك حينما كان على باب سيء الطائرة وهو قادم من باريس في حماية أمريكية في أثناء ثورته في يعني فبراير 1979 للميلاد، قال أنا للعرب يعني أو حكم العرب ما شاء لهم الله أن يحكموا، وحكم الترك ما شاء لهم الله أن يحكموا، وآن للفرس أن يحكموا وهم أعمق حضارة وأكثر تاريخا. هذا ما قاله الخميني يحلم أن أمة محمد وأن أمة العرب والمسلمين نائمة، ولكنها استيقظت بفضل الله تعالى وستقف ضد هذا المشروع الذي يعني يسير في ركاب المشروع الصهيوني الأمريكي، فستدمر بإذن الله المشروعين وتعود أمة تحكم العالم كما كان يقول هارون الرشيد للسحابة حينما تمر، ينظر إليها ويقول لها أمطري حيث شئت فإن خراجك سوف يصل إلينا، أي أن هذه السحابة التي في السماء تتقابل مع يعني درجة حرارة جافة تنزل تنزل تخرج زرعا سيأتي حصاده إلى ملك الدنيا وخليفتها وسلطانها هارون الرشيد خليفة المسلمين. أشكر لكم حسن المتابعة. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.